السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من إذاعة الأولى أحييكم من جديد في برنامج الله يسلمنا وياكم، وياكم أخوكم العقيد راشد بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. ضمن حلقة جديدة نفتح فيها ملف جديد، عنوان ملفنا اليوم الجرائم الإلكترونية، وهذا النوع من الجرائم له طابع خاص بحكم حداثته، وهي تعتمد على الوسائل الحديثة والتقنية لارتكابها. منو منا في البيت اليوم ما عنده انترنت؟ منو ما عنده هاتف ذكي ولا آيباد؟ الكل عنده هذه التقنية من أكبر واحد في البيت إلى أصغرهم. ولا ننكر أن هذه التقنيات لها جانب إيجابي من توصيل المعلومة والحصول عليها، ولكن لها أيضا جانب سلبي وقد تكون خطيرة جدا، لأنها تنافي عاداتنا وتقاليدنا، وخاصة إذا استخدمت بصورة غلط حتى لو بدون قصد. وايد منا يطيح بشكل أو بآخر ضحية لهذا النوع من الجرائم، والسبب عدم معرفته بطريقة الحماية وعدم الوعي بأن العالم الافتراضي مثل العالم الواقعي فيه من الوسائل الاحتيال والجريمة، بس اختلاف المسميات عن الجريمة الثانية، لكنها في النهاية نوع من أنواع الجرائم لابد من تعامل معها من قبل الجهات المختصة. وما ننسى اليوم زاد اعتمادنا على الانترنت بشكل كبير في عمليات البحث والعمل والمشترى والتواصل، بالمقابل زاد ما يعرف بالجرائم الإلكترونية، وبالتالي فإن التعامل معها يكون وفق قوانين خاصة تحتاج منا لزيادة المعرفة والاطلاع. في حلقة اليوم مستمعينا نلقي الضوء على كل ما يتعلق بالمخاطر اللي يمكن أن نتعرض لها نحن ومن يستخدم الانترنت، وسبل الوقاية منها، وأهمية التبليغ في حالة تعرضنا لأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، وكيف نتجنبها قدر الإمكان أنه ما نكون ضحية هذا النوع من أنواع الجرائم. ما بين قضايا ابتزاز، نصب واحتيال وسحب أموال من بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى الإشاعات والتشهير وغيرها من المسميات لجرائم ممكن أن تحدث إلكترونيا، بنناقشها وياكم اليوم ويا ضيف حلقتنا العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات من القيادة العامة لشرطة دبي. مرحبا وسهلا.
مرحبا
أخويا، حياك الله. ونبغي نعرف ونوصل رسالة للجمهور، شو هي الجريمة الإلكترونية؟
الجريمة الإلكترونية هو كل فعل ضار يتم باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة المحمولة، ويتم عن طريق الشبكة العنكبوتية، والفعل هذا يكون معاقب عليه القانون. في عندنا القانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 12 لسنة 2016 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيه الكثير من المواد اللي تفند الجرائم هذه.
سيادة العقيد، نحن نبغي نعرف منو هو المجرم الإلكتروني؟
المجرم الإلكتروني هو أي شخص قام بالفعل نفسه أو حرض عليه أو شارك فيه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء شارك بالفعل أو شارك بإعطاء الموارد للمجرم نفسه اللي قام بالفعل نفسه.
طرحت طبعا موضوع اللي هو مباشر وغير مباشر، نبغي نعرف المباشر معروف يكون مباشرة ويصور أو غيره بطريقة مباشرة أو يؤدي الجريمة بطريقة مباشرة، لكن الغير مباشر كيف؟
الغير مباشر مثل أنك أنت توفر ممكنات حق المجرم أنه يقوم بالفعل ماله، مثل أن توفر له جهاز كمبيوتر مخترق أو توفر له رقم حساب متروك في دولة معينة، ويكون المجرم هذا مستغل الموارد هذه لإتمام العملية الجرامية هذه.
يكون تواطي يعني التعاون.
هي طريقة غير مباشرة، وحد منهم يستغفل يقول أنا ما كنت أعرف، وهذا الشيء نحن نتأكد منه من خلال التحقيق.
من خلال التحقيقات. دوني كنت بسألك عن موضوع اللي هو الإنسان في حالة إذا مثلا في من الناس يسوون شيء وينشرون موقع أو يفتح موقع أو كمبيوتر أو غيره بغير قصد، وشخص يتعنى وياخذ هالامور، فوضحت سيادتك الحين فيما يتعلق انه يكون تحقيق في الموضوع على اساس الاستدلال. زين، شو الادوات الجريمه في هذه الجرائم الالكترونيه؟
ادوات الجريمه مختلفه، يعني في عوامل نفسيه، في ادوات معروفه مثل الاجهزه الالكترونيه والبرامج، لكن في اشياء نفسيه ايضا، يعني الاحتيال على الشخص بالعامل النفسي عشان يضغط عليه للقيام بعمل أو الامتناع عنه. هذه من الأدوات اللي موجودة ونشوفها موجودة في الجرائم الإلكترونية.
عيل بغينا نوضح موضوع بسيط، شو الأسلوب الإجرامي في الجرائم الإلكترونية؟
الأسلوب الإجرامي هو الأسلوب المتخذ في الفعل الإجرامي هذا نفسه،
في ارتكاب
مثل
الجريمة.
في ارتكاب الجريمة مثل الاختراقات، مثل التصوير، مثل إنشاء مواقع إلكترونية، مثل عمل حسابات وهمية. هاي كلها أساليب مختلفة يعني.
وهل سيادة العقيد السب يدرج من ضمن الأساليب هاي، السب أو التشهير؟
السب والتشهير جريمة يعاقب عليه القانون، فبالتالي هو أحد أساليب الجرائم الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع ويعاقب عليها قانون دولة الإمارات.
وشو أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية؟
أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية عندك الابتزاز الإلكتروني والاختراقات التقنية والاحتيالات المالية وغيرها من الجرائم اللي يتم ارتكابها عن طريق شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي.
سيادة العقيد سعيد، لو سألتك أنا سؤال بقولك أي نوع من أنواع الجرائم اللي تشوفها يعني ياسة ترتفع؟
نحن نشوف أن الاحتيال ياسة يزيد بحكم أن الجريمة الإلكترونية يتم ارتكابها عن بعد، أيضا دخول الجرائم المنظمة في العالم هذا بحيث أنه يقلل نسبة المخاطر من ناحية القبض على العصابات هذه، ومعظم هذه العصابات ترتكب أفعالها من خارج الدولة، بالتالي والمردود عالي، المردود المالي عالي حق العصابات هذه، في حين أن لو قاسوا الأفعال الإجرامية الثانية اللي يسوونها هم مثل تهريب المخدرات، مثل السطو المسلح أو هذا، في خطر أن يتم إلقاء القبض عليها. العامل الثاني بعد لزيادة الاحتيال الإلكتروني أن يتم ارتكاب أكثر من جريمة احتيال في نفس الوقت. يعني أنت يوم تي تسرق في العالم العادي تقدر تكون في مكان واحد في نفس الوقت.
نعم.
أما في العالم الافتراضي
متنقل.
لا، تكون متنقل في كذا مكان.
زين، المردود يعني مثل ما وضحت سيادة العقيد المردود يكون عالي.
نعم.
شو المردود العالي يعني؟ المردود المالي تقصد؟
المردود المالي للعصابات يكون عالي يوم يستهدفون الشركات الكبيرة
من خلال التحويلات المالية.
من خلال التحويلات المالية، لأنهم هم يستهدفون شركات اللي تقوم بالتجارة عبر الحدود وتكون لهم بضاعة قيمة ويستهدفون الحوالات هذه.
سيادة العقيد سعيد، أنت طرحت أنواع للجرائم الإلكترونية، منها الابتزاز ومنها التشهير وغيرها، فممكن تعرف لنا كل واحدة على حدة؟
طبعا الابتزاز الإلكتروني هو يسمونه بلاك ميل، يقوم شخص بحصول على معلومة والمعلومة هذه يا تكون فاضحة يا تكون حساسة للشخص،
تقصد خصوصية
لها خصوصية. يعني ممكن هو عنده له صورة فاضحة، ممكن يكون عنده معلومة أنه على علاقة غير سوية مع حد ثاني، فأي الشخص هذا يبتز الضحية أو الشخص اللي عنده المعلومة هذه مقابل مبلغ مالي أو فعل هو يقوم فيه أو أنه يمتنع عن فعل، فهذا كله يندرج تحت الابتزاز الإلكتروني، يكون عن طريق وسائل تقنية المعلومات سواء التواصل الاجتماعي أو عن طريق البريد الإلكتروني.
والنوع الثاني اللي هو
الاختراقات التقنية، عبارة عن الهاكينج نفسه، هو الولوج إلى نظام تقنية معلومات بدون تصريح وبدون تخويل من الشخص هذا، سواء بإساءة استخدام التفويض اللي مصرح له أو أنه يتلاعب على النظام الإلكتروني.
فيما يتعلق بموضوع التشهير، هل يندرج من ضمن هذه الأنواع ولا له نوع خاص؟
لا، التشهير نوع خاص بروحه، هو التشهير هو إذاعة معلومة عن شخص تسيء الشخص هذا في محيطه الاجتماعي أو في محيط العمل ماله، بحيث أن تضر بالشخص هذا،
تسيء لسمعته تقصد.
تسيء لسمعته، ويكون سواء عن على وسائل التواصل الاجتماعي وقصدها التجريح أو التصريح يعني بأشياء سواء كانت المعلومات هذه صحيحة أو غلط أو غير صحيحة ملفقة.
وفيما يتعلق بموضوع الإشاعات،
الإشاعات بعد هو فبركة الأخبار نفسها، الحصول على معلومة وفبركتها بحيث أن تخدم أجندة يعني معادية للدولة أو أنها تسيء لفئة معينة من المجتمع، أو حتى في الإشاعات التجارية اللي هي تسيء لمنتجات مختلفة، فهذه كلها تحت الإشاعات. وكل أسلوب إجرامي له إجراءات مختلفة عندنا في الجرائم الإلكترونية ويتم التعامل وياه من قبل الفرق المختصة.
لو بغينا نعرف منو ضحية الجرائم الإلكترونية؟
ضحية الجرائم الإلكترونية ممكن يكون أي شخص موجود عندك، ممكن يكون طفل، ممكن يكون شخص بالغ، ممكن يكون جاهل، ممكن يكون متعلم. الجريمة الإلكترونية ما لها حد معين لأنها لها عوامل مختلفة، في عوامل نفسية وفيها عوامل معرفة أمن المعلومات ومعرفة بالتلاعب على النفسية نفسها، بحيث أن يتم التغرير بالشخص ويتم الزج فيهم على أساس يكونون ضحايا سواء للربح السريع أو للأشياء الفاضحة الإلكترونية أو للإدمان أو ممكن حتى الألعاب تكون مستهدفة للأطفال.
زين سيادة العقيد، وفيما يتعلق بموضوع النصب والاحتيال، سحب الأموال من خلال بطاقات الائتمان؟
بطاقات الائتمان مؤمنة، والمسؤول عن تأمين البطاقات هذه هو المنتج مالها، سواء كانت البنك أو شركات الماستر والفيزا.
هناك أسباب للجريمة الإلكترونية، شو أبرز الأسباب هاي؟
طبعا أبرز أسباب الجرائم الإلكترونية يأتي من الضحية، جزء منه المجرم وجزء منه من الضحية. في قلة وعي وفي قلة إدراك بالإجراءات الوقائية، فيه سذاجة موجودة عند بعض المستخدمين سواء على التواصل الاجتماعي أو مستخدمي الأجهزة الإلكترونية، هذا يؤدي بهم إلى الوقوع في براثن العصابات الإجرامية اللي تستخدم الصور الفاضحة هذه على أساس بعدين يتم ابتزازهم بشكل لاحق. هناك في إجراءات لازم تتخذها على أساس تقدر تتجنب الوقوع في الجرائم الإلكترونية. وفي الإنترنت في شر كبير موجود في العالم، سواء الشرير أو الخير عندهم نفس الأدوات ونفس التطبيقات ويتلاقون في نفس الأماكن، فهذه من نتائج العولمة. فالواحد لازم يعرف يومية يتعامل مع الأجهزة الإلكترونية أن هذا الجهاز الإلكتروني عبارة عن نافذة ممكن تدخل الخير وممكن تدخل الشر.
مشكور ما قصت سيادة العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة الجريمة الإلكترونية. طبعا نحن في محورنا الأول تكلمنا فيما يتعلق في تعريف الجريمة الإلكترونية، ومن هو المجرم الإلكتروني، ومن هم ضحايا الجرائم الإلكترونية، وأيضا تكلمنا عن أنواع الجرائم الإلكترونية. بنطلع فاصل مستمعينا الكرام وبنرجع لكم مرة ثانية، تريونا.
الله يسلمنا وياكم. رمضان في البلاد.
عمي سيف ايش حالك؟
خير الحمد لله، الله يسلمك ويبارك فيك.
نبو عليك بيتين طال عمرك.
بيتين ان شاء الله حاضرين. يقول جزر 7 سنين ما ون وفادي رقيض ومبسوط مستانس فيه مطمن ما في عرار.
عمي سيف ايش حالك؟
خير الله يسلمك ويبارك فيك. تفضل عامر.
سمعنا بيتين من احسانك
ان شاء الله. يقول لا تبتلش يا قلب وتهن وتصيح ناس عنك مشي.
عمي سيف كيف انت؟
خير الحمد لله، الله يطول عمرك ويبارك فيك.
طال عمرك نبى بيتين من خاطرك
ان شاء الله حاضرين. يقول الشاعر حيديل في دقرايه قمت به مطرب ولبيته وفرحت به فرحت هنا.
تابعوا برنامج عطنا بيتين ويا الشاعر سيف بن سليمان من البيت ويحاور حمد الشامسي كل سبت من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل طول شهر رمضان المبارك.
الأولى 107.4.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم
26. الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعينا الكرام، رديناكم مرة ثانية. ضيف حلقتنا العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة الجريمة الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات من القيادة العامة شرطة دبي. نرحب فيك مرة ثانية.
مرحبا.
بغينا نعرف طال عمرك موضوع اللي هو يتعلق بالقانون، شو القانون اللي يحكم هذا التصرف الجنائي الإلكتروني؟
نحن عندنا بشكل أساسي قانون تقنية المعلومات رقم 12 لسنة 2012، هذا القانون تم تعديله كذا مرة. أول قانون صدر في 2006 والحين القانون الأخير شمل جميع الأفعال اللي ترتكب عن طريق الجرائم تقنية المعلومات، لكن مش هو القانون الوحيد. أيضا قانون العقوبات نستخدمه في حال أن تم ارتكاب أي من الأفعال اللي موجودة على النت وتشكل جريمة، ممكن نستخدم بعد المواد القانونية اللي موجود في قانون العقوبات. إذا الفعل ما اندرج تحت أي مادة من المواد القانونية والفعل هذا يكون ضار سواء على المجتمع أو على المؤسسات اللي موجودة، أيضا فيه تدابير سمح لنا القانون أن نتخذها في حال أن الفعل هذا ما كان مندرج تحت أي مادة من المواد هذه.
وشو العقوبات اللي تكون عليها؟
العقوبات توصل للسجن، السجن المؤقت، يعني من 3 سنوات إلين 15 سنة، وممكن الغرامة تتجاوز 2,000,000 درهم. الواحد لازم ينتبه على أي فعل هو يسويه، يعني حتى الإشاعات هي مجرد إشاعة، حد ممكن يقولها بسبيل المزح، أو مثلا بعض الفئات تستخف بأعمال الجهات الحكومية. الاستخفاف أو إهانة الجهات الحكومية أيضا يعاقب عليه يعني بعقوبات السجن المؤقت. فالواحد ما يستهين بأي فعل يسويه عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق تقنيات المعلومات، البريد الإلكتروني أو المنتديات أو أي شيء، يعني سواء مجموعات عمل أو جروبات واتساب أو جروبات سناب أو أي شيء. فممكن أي شيء يتم رصده من قبل المتضررين منه أو من الجهات الحكومية يعاقب عليه القانون.
تختلف أنواع العقوبات على حسب نوعية التهم اللي موجودة في الجرائم الإلكترونية.
نعم.
زين سيادة العقيد سعيد، أنواع القضايا اللي تخص التواصل الاجتماعي واللي هو نحن اليوم نبغي نركز عليها بشكل رئيسي، لأن أغلب المستمعين أكيد يتريون هذا الموضوع اللي هو يتعلق في موضوع السناب شات، مشاكل السناب شات، قضايا السناب شات، أو قضايا التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأي الانستغرام أو غيره، حتى الواتساب. فشو أنواع القضايا في هاي؟
معظم القضايا هاي تندرج تحت المادة 29 في نفس القانون، قانون رقم 12 لسنة 2016. هاي المادة تعاقب بسجن مؤقت أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز 1,000,000 درهم، وهذه تندرج فيها الإشاعات أو الإهانة للسلطات الحكومية. وممكن قضايا التشهير ناخذ فيهم بعد قانون العقوبات. وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أداة إعلامية شخصية، فلازم الواحد يعرف أن أي شيء يحطه في التواصل الاجتماعي هو
حاسب عليه،
متوفر عند الجميع وبيكون محاسب عليه. يعني حتى الشركات هذه نفسها هي تبادل المعلومات هذه بينها وبين وسطاء ثانيين، فممكن أي بيانات تسرب. مو بشرط أن يتم اختراقك، لكن يمكن أنت استخدمت نفس الرقم السري في مكان ثاني ونسيت، وهذاك المكان الثاني اخترق. فممكن الشخص نفسه المخترق يعرف أن عندك تواصل اجتماعي ويخترق، أو ممكن يشهر فيك. ففي اختراقات بعد في التواصل الاجتماعي، في استهداف لاختراق التواصل الاجتماعي ليس لأصحابهم أو ابتزازهم.
ممكن يسوي واحد حساب وهمي؟
نعم.
ويمكن هل نقدر نوصل له ولا لا؟
أول شيء الحساب الوهمي واحد ممكن يسويه، له سيناريوهين. ممكن سيناريو أنك أنت تكون مسوي الحساب الوهمي هذا على أساس تحط أخبار معينة.
نعم.
هل عندك أجندة ما عندك أجندة؟ هذا شغل أمني. حساب وهمي على أساس تضر شخص، فنحن ننتبه حق الدافع، شو الدافع من وراء
الغرض
من إنشاء الحساب الوهمي هذا. لكن نحن في جميع الحالات الشركة نفسها، شركات التواصل الاجتماعي، ضد سياسة أن أي واحد يسوي حساب وهمي.
زين ما تذكرنا أنواع جرائم التواصل الاجتماعي مثل شو؟
طبعا أيام التعقيم الوطني برزت بعض الظواهر الاجتماعية السلبية اللي موجودة في المجتمع، مثل يوم استخدموا برنامج مثلا بريسكوب. هذا برنامج قديم مش جديد، بس هو اتصال مرئي ومثل سوشيال ميديا بس مرئي. في ناس أساءوا استغلال التواصل الاجتماعي هذا وحطوا غرف، والغرف هاي تكلموا فيها في كلام فاضح ما يليق بمجتمع دولة الإمارات ولا يليق بمجتمعنا الخليجي، واعتقدوا أن هذه محادثات خاصة بالصراحة، جايبين ثقافة مش ثقافتنا نحن وتكلموا في أمور ما تليق بنا نحن. والمجتمع نفسه رفض أن يكون من ضمن ناس يتكلمون بهالألفاظ، فتم إلقاء القبض عليهم وتم محاسبتهم يعني من قبل الجهات المختصة.
شو بعد أنواع القضايا اللي هي تتعلق مثلا من ناحية التشهير أو غيره؟
في أيضا قضايا بعد خاصة بال يعني باستهداف الأطفال. الأطفال الحين اللي يستخدمون الأجهزة الإلكترونية لاحظنا أن بعض أولياء الأمور يتركون الطفل مع الأجهزة اللي عنده بدون ما يشوفون لا الإعدادات ولا البرامج اللي موجودة فيها. هذا يعرض الطفل أو المراهق لخطر، ممكن يتم استدراجه سواء بالألعاب مال بلو ويل اللي فيها التحدي وبعدين الانتحار، أو عن طريق المتنمرين اللي موجودين في التواصل الاجتماعي يستدرجون للأطفال ويتنمرون عليهم بحيث أنهم يسيئون لهم شكلهم، يسيئون العاداتهم، يسيئون تقاليدهم، يخلون عند الطفل هزة نفسية بحيث أنه يفقد الثقة في نفسه ويتم انطوائي أو عايش في اكتئاب فيدمر شخصية الطفل. فنحن نوصل أولياء الأمور أنهم نحن نشجعهم على الرقابة، لازم تراقب أي شيء يسويه طفلك على الجهاز سواء كان آيباد ولا كمبيوتر، بحيث أن تكون عينك موجودة وين عين طفلك الدور وتعرفه هو في شو يفكر. إذا ما تقدر تسوي عملية الرقابة هذه لازم تجيب لك حد مختص يقدر يسوي لك الشغلة هذه. نحن نعرف أن أولياء الأمور ما يقدرون يلمون بالنواحي التقنية كلها، بس في ناس إذا ما تقدر أنت تلم بالنواحي التقنية
تطلب واحد،
تطلب حد يساعدك في الشغلة هذه. في بعد قصة ثانية عن مراهق يصورون ربعه وهو ينضرب وحطوا صورته بالفيديو ماله أن هذا في التواصل الاجتماعي أنه ياس ينضرب. المراهق أو الطفل عاش ضغط نفسي خلال الفترة هذه ودر كل ربعه، الفيديو انتشر وهو ياس ينضرب. هاي إساءة، إساءة كبيرة حق الطفل هذا. نحن طبعا في مثل هالإجراءات نيب الأطفال كلهم وخص الشخص اللي نشر الفيديو وسجل الفيديو واللي نشر ونحاسب أهلهم. يعني في حالة من الحالات اللي موجودة عندنا كان الطفل هذا يعني أبوه مسجون، لكن يبنى عمه اللي يربيه ما كان يسمع كلام العم، لكن نحن دعمنا العم ومسؤوليته وقلنا له إذا أنت ما تبعت كلام عمك نحن اللي بنحاسبك. عطينا القوة لعمه لأنه كان يعني ميال حق أبوه قبل، لكن أبوه للأسف موجود في السجن. ففي دعم اجتماعي عندنا وفي دعم نفسي، مراكز الشرطة فيها مختصين نفسيين يدعمون حالات الأطفال وحالات المراهقين، وهالشيء كمل فترة وجميع القائمين عليها ذوي اختصاص، يعني ماخذين
دورات
مش دورات بعد تخصصات
في
أكاديمية
هذا
نفسية.
أخيت سعيد، اليوم عندنا العديد من المشاكل أيضا في السوشيال ميديا وتناقل الصور وغيرها، فاليوم عندنا ضحايا وأغلبيتهم من النساء مثل ما طرحت أنت من الأطفال. في حالة إذا مثلا واحدة بغت تشتكي على شخص يبغي ينشر صورته أو كانت على علاقة معه سابقة، شو الحل في هذا الموضوع وكيف تتعاملون يا بسرية، وكيف نمط العمل والإجراءات اللي انت تقومون فيها بينكم وبين هذه الضحية وبين الشخص الثاني؟
نحن طبعا جميع البلاغات هذه نتلقاها عن طريق منصة الإيكرايم سواء ecrime.ae أو عن طريق خدمة الإيكرايم اللي موجود في تطبيق الشرطة. الإجراءات هذه كلها إلكترونية، ما في أي تدخل بشري لين ما يوصل حق الإدارة المختصة
مختصة.
المعنيين الفريق المختص في مسائل الابتزاز الإلكتروني، وهاي الفرقة تم انتقائها بعناية أنهم هذيلا ناس على كفاءة عالية ويحافظون على السرية ويحافظون على الدعم الاجتماعي ويدعمون الضحية نفسها أساس تقول كل المعلومات مهما كانت خصوصيتها، وعقب ما يتم التأكد من المعلومة أن الشغلة هاي موضوعية فعلا أن الجريمة هاي يعاقب عليها القانون، يتم اتخاذ الإجراءات مع الشخص المبتز بدون ما نخطر أي جهة ثانية. يعني في ناس كانوا يقولون والله الضحية هذه جزء من المشكلة لأن هي وقعت في خطأ، نحن ندعم أي واحد يبلغ حتى لو هو طاح في مشكلة، نحن بنساعده على تجاوز الأزمة أول شيء وبعدين لمحاسبة الشخص الفاعل للابتزاز الإلكتروني هذا مهما كانت حساسية الموقف.
عندنا سؤال جدا مهم، مثل ما طرحت أنت طريقة التبليغ في هذه القضايا، نبغي موضوع شامل فيما يتعلق بأنك أنت اليوم تعرضت لأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية اللي تكلمنا عنها من ساعة أو أي خطر منها، أو عندك ملاحظة مهمة كيف طريقة التبليغ في حالة البلاغ إذا حصلت الجريمة عليك، وفي حالة الشكوى إذا أنت تبغي توصل شكوى أو معلومة بهالطريقة.
إذا عندك بلاغ شفت مثلا شخص غير سوي يسوي أفعال في التواصل الاجتماعي لا تخليه هو يستدرجك أنك أنت تسب أو تقوم في أفعال مخالفة للقانون على أساس ما يأخذها ضدك. فقط بلغ عليه عن طريق خدمة الإيكرايم أو الموقع نفسه موقع ecrime.ae والجهات المختصة هي اللي بتحاسبه. في حال أن عندك شكوى ضررت من فعل
هي نعم قضية حصلت قضية استوالي سرقة أو
احتيال إلكتروني ولا نعم. شيء بعد نفس الشيء وحدنا جميع البلاغات هذه والشكاوي عن طريق منصة الإيكرايم أساس يقدر تعمل مع جميع البلاغات بكفاءة عالية بحيث أن المعلومة سواء كانت في اختصاصنا أو مو في اختصاصنا نتخذ فيها إجراء مع الجهات المختصة.
ومدى سرعة الرد على هالشخص؟
حاطين في بالنا أنه خلال 24 ساعة يتم الاتصال بالشخص والتأكد من الشكوى ماله والاستيضاح منها. عقب ما نتأكد من موضوعيته بشكل عملي يتم الاتصال فيه مرة ثانية أساس يخبرونا شو الإجراءات المطلوبة منه. يعني عقب ما نسكر القضية نبلغه أنه تم القبض مثلا على الفاعل ورقم البلاغ كذا في المركز الفلاني فممكن يتابع الشكوى ماله جنائيا. عقب ما يصدر الحكم الجنائي ممكن هو يرفع قضية مدنية على الفاعل.
نبغي نحدد أنواع للبلاغات الإلكترونية اللي تتعلق بالأسرة. اليوم في برنامجنا الله يسلمنا وياك محورنا الرئيسي ورسالتنا اللي نبغي نوصلها حق الأسرة لازم قبل نوصل أي رسالة لازم نوضح شو هي أنواع الجرائم اللي تستوي عندكم في الأسرة في البيت. يعني
في البيت أو في الأسرة ممكن الأسرة تتعرض لابتزاز أو تنمر. أي عضو من أعضاء الأسرة ممكن يتعرض لابتزاز من طرف خارجي. ممكن عيالهم يتعرضون للتنمر. كل هذه لها تبعات لتفكك الأسرة لكن لضغوط نفسية على أفراد الأسرة نفسها. الشخص اللي متعرض للجريمة الإلكترونية تغير سلوكه انطوى بدأ ما يتكلم. فهالأشياء أنت لازم تلاحظها من ضمن أفراد الأسرة وانتبه على شو اللي يسوونه في التواصل الاجتماعي. قضايا التشهير واردة بعد على الأسرة. الاحتيال بعد وارد ممكن يقع على رب الأسرة أو على أي حد عنده محفظة إلكترونية أو حساب بنكي ممكن يتعرض للاحتيال الإلكتروني. وممكن جائزة الربح السريع الوهم هذا ربح نعم. الجائزة الوهمية هذا
ربحت
ممكن
مليون.
ربحت مليون ولا شيء. للأسف أن في ناس إلين الحين يقعون في الضحايا
رغم التوعية اللي موجودة
لكن لا تزال تينا بلغات أن في ناس يدفعون حق العصابات هذه وهذا اللي يعني يخليهم بعدهم يستمرون في عملياتهم.
مستمعين الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله وبنرجع لكم تريونا.
الله يسلمنا وياكم.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
رمضان في البلاد.
كل ما ابتليت باللي يكدرك اتذكر أن ورا كل أزمة ومشكلة منحة ربانية وهدية إلهية. استعن بالله وتذكر قوله سبحانه وتعالى:
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحيانا الخير يجينا من المنحة اللي نحن فيها فالله يفتح علينا الخير.
إماراتية تراثية وطنية.
أهلي بيقولون لي سو هذا وهذا ليش أنا عارف شو أسوي.
يا أخي خذ من نصيحة تراهم يبون مصلحتك.
أنا ما بسمع شارحت ولا أشوف صح تراني بس
ما أسمع رمشة أي حد. أنا عايش شي ما أحب حد يتدخل فيني وبس.
الشيء اللي ما ترضاه على عمرك يحتاج ما ترضاه على أخوتك.
عارف من الصح عارف من الغلط. أنا
أشوف الحياة من طريقتي أنا الخاصة ما حد لها خص فيها.
الحين أشبا استرحت الحين يا أبو حسن.
مايا
العناد ما منه فايدة. أنت مو بدوم صح. اسمع النصيحة ولا تعاند. مو بكل شيء تباه تسويه لأن إن فاتك الفوت ما ينفعك صوت. ويوم طوعنا عبد الله موسى طول شهر رمضان المبارك الساعة 10 الضحى العود على إذاعتك الأولى.
.7.4
.7.4
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعين الكرام، رديناكم مرة ثانية ونرحب في ضيف حلقتنا العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة الجريمة الإلكترونية. مرحبا وسهلا. طبعا ما قصرت عقيد سعيد فيما يتعلق في موضوع تعريف الكامل الشامل للجريمة الإلكترونية من ناحية الأنواع في المحور الأول، ووضحنا شو أنواع المخاطر وغيره وشو الأشياء اللي تأثر على الأسرة. الحين في عندنا سؤال جدا مهم، في مخاطر الألعاب الإلكترونية، وهاي طبعا تعتبر خطر وتندرج من ضمن الأشياء الإلكترونية. نبغي نعرف شو مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال.
مخاطرها كثيرة. الحين التحدي الرئيسي اللي نحن نشوفه أنه يوم الدولة طبقت التعليم عن بعد، احتمال كبير أن الأطفال هذيلا إذا تركوا بدون رقابة أنهم يلجؤون حق الألعاب هذه، فأول شيء يضيعون وقتهم وجهودهم وتركيزهم على الدراسة، هاي أول خسارة. المخاطر الثانية أنهم ممكن ينجرفون حق ألعاب من فئة البلويل. البلويل هذا مش لعبة سموها بلويل وخلاص، هي عبارة عن سلسلة تحديات، ويختلف التطبيق، مش تطبيق واحد، التطبيقات مختلفة. لكل مرة شركات التلفونات سواء أبل أو أندرويد تحذف التطبيقات هذه بشكل دوري، لكن في ناس يطورون الألعاب هذه ويحطونها في السوق. ألعاب التحديات هذه تسوي سلسلة تحديات حق الطفل أو المراهق بحيث أنه يوصل مرحلة ينتحر فيها. هاي النوع من الألعاب. في ألعاب ثانية اللي هي ضيع وقت كبير، مثل الألعاب
الحرب وحروب وغيره،
حروب ما حروب،
العنف
والقتل، يأثر نفسيا، يشبع رغبة موجودة عند الطفل أن للاستكشاف. عملية بعد العامل النفسي للمكافأة، ليش؟ لأن المكافأة تشغل عند الطفل هرمون الدوبامين، الدوبامين يشغل على أي مكافأة يحصلها. فمصممين الألعاب هذه بحيث أنه كل حين يحصلون مكافأة بنوع معين، يا يعطونهم أدوات يا يعطونهم ليفلات، فيتم الطفل منجرف في اللعبة هذه الوقت طويل، ما يعرف وقته الصحيح ويقوم يفرط في واجباته الأساسية، ممكن يفرطون في الصلاة، ممكن يفرطون في واجباتهم الاجتماعية تجاه أهلهم، يعزفون أيضا عن بناء المواهب والهوايات البناءة، مثل بناء شيء معين، هوايات رسم مثلا، هوايات تقليدية عادية الواحد ممكن يستفيد فيها في حياته وتنمية قدراته الذاتية ما ينتبه لها. ليش؟ لأنه هو منجرف وراء المكافأة اللي موجودة في اللعبة. هذا جانب واحد. الجانب الثاني ألعاب الحرب، تعلم على الدم والأشياء هذه والقتل.
عقيد سعيد، شو الجرائم اللي تنتج منها هذه الألعاب الإلكترونية؟
الألعاب الإلكترونية هاي ممكن يكون فيها ضحية من الأطفال، مثلا يتنى حالة استدراج، في طفل كان يلعب ببجي وكان في شخص ثاني بعد يلعب ببجي وعنده أظني ليفلات أكثر أو شخصية أقوى، كان الطفل يبى الأدوات هاي اللي موجود عند الشخص الثاني، فقال له أساس إذا تبى الأدوات هذه تعالي المكان الفلاني عشان أعطيك الأدوات هذه.
استدراج يعني،
في عملية استدراج وتم ضبط الشخص الحمد لله وتحويل القضاء. غير عن الاستدراج ممكن يكون في تنمر عن طريق الألعاب هذه، عمليات تنمر هاي تهدم شخصية الطفل نفسه. يعني الحمد لله شرطة دبي تمكنت من الوصول حق المجرمين في هالألعاب. أيضا الألعاب الإلكترونية الحين حالها حال وسائل التواصل الاجتماعي، هو عالم افتراضي موجود ومتصل بجميع أنحاء العالم، ويستخدمون التواصل الاجتماعي أو الألعاب الصغار والكبار. فممكن الشخص هذا الطفل يومي يلعب يا مجموعة معينة ما تعرف هذيل وين موجودين وشو الفئة العمرية اللي هم موجودين فيه وشو من الأفكار يحملون. الواحد يكون حذر في التواصل الاجتماعي خصوصا في العالم الافتراضي، يوم يكون موصل اللعبة هاي على الانترنت وفي مجموعة كبيرة يلعبون في نفس الوقت، الواحد لازم يكون جدا حذر. وأنا أنصح يعني أن هاي الشغلات ما تستوي إلا برقابة مباشرة من ولي الأمر.
عقيد سعيد، السؤال اللي همنا اليوم ونبغي نوصل رسالة رئيسية حق المتابعين، أغلبية المتابعين حين تستخدم الابليكيشنات الطلبات وغيره وغيره وغيره، طبعا في مواقع على الانترنت
وفي مواقع من خلال الابلكيشن. ما نعرف شو مدى مصداقيتهم. اوكي توصل طلبات الاكل بس في طلبات ثانيه مثل مشترى ثياب غيره جواتي انت بكرامه، اي نوع من انواع اللي انت مطروحه قدامك ممكن تشتريها. شو الجرائم اللي ممكن تحصل من هاي المواقع؟
في خطرين ممكن احتمال للمتاجر الالكترونيه هذه اللي موجوده. ممكن ان يكون الموقع هذا بكبره وهمي، فاذا كان انت حط الفرضيه ان هذا الموقع الجديد مثلا اللي انت تستخدمه وهمي، ممكن هذا يسرق البطاقه الائتمانيه ويستخدمها في مدفوعات ثانيه في التطبيق نفسه. الناحيه الثانيه الوضاعه اللي بتوصلك، هل هي تضمن انها هي مطابقه للمواصفات؟ لازم ترجع للسياسه، سياسة الموقع نفسه. طبعا أنا أوصي من أن الواحد يومي يشتري أشياء يشتري من مواقع معروفة مثل نون أو أمازون أو أي شركة من الشركات الكبيرة اللي معروفة ومدرجة.
مدرجة.
هي أما المواقع البسيطة هاي اللي توها لازم أنت تبحث عن التطبيق هل هو صحيح، كم مدته، تاريخه، من متى مفعل، من متى محطوط في الأب ستور، من متى الشركة قائمة، وهل هالشركة وهمية ولا شركة مو معروفة. فأنت لازم تسوي احتياطاتك بحيث أنك يوم تيجي تشتري شيء تشتري من مواقع معروفة.
وشوي الإجراءات في حالة إذا مثلا حصل عند واحد اختراق مثل هالأمور، كيف طريقة الشكوى؟ نفس الطريقة اللي عرضتها مساء؟
يختلف على حسب السيناريوهات. نحن طبعا نتأكد من موضوعية الشكوى ونحدد الاختصاص ونتخذ الإجراءات بناء على الأسلوب الجرامي.
فيما يتعلق بالآثار النفسية على المجتمع وعلى الأفراد وعلى الضحايا اللي موجودين في الجرائم الإلكترونية، شو هي الآثار؟
الآثار النفسية تشكل الجريمة الإلكترونية عامل صدمة لشخصية الضحية، بحيث أنه يكون هو عايش في وهم وبعدين ينصدم بالواقع، فينتج عنه أنه يعزل عمره أو يعيش مرحلة اكتئاب معينة لمدة مختلفة على حسب شخصية الآدمي وعلى حسب بيئته وتربيته وعلى حسب الأشخاص الداعمين له، سواء أمه أو أبوه أو أخوانه أو خواته. عقب تبتدي عملية الريكفري، إيه يطلع من مرحلة الاكتئاب والصدمة هذه إلى مرحلة حياة جديدة، يفتح صفحة جديدة، يبتدي يعيش شخصية مختلفة لكن ما يرد مثل الشخصية اللي قبل. وممكن بعد تأثر على عقول بعض الشخصيات، يعانون من الوسواس القهري، يعانون من مشاكل نفسية مزمنة تتم في شخصيتهم فترات أطول، وهي يتم علاجها عن طريق المختصين النفسيين.
شو هي منصة الإي كرايم؟
منصة الإي كرايم هي برنامج ومنصة رئيسية أطلقها سيدي معالي الفريق عبدالله المري في 1/5/2018. بدينا العمل فيها ونستقبل جميع الشكاوي الإلكترونية. قبل كان المبلغ يصير مركز شرطة وياخذ فترة طويلة للإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية، وفي أشياء ترتقي لمستوى بلاغ في أشياء ما ترتقي لمستوى بلاغ. فاخترنا جميع الشكاوي والمعلومات والمواضيع الخاصة بالجرائم الإلكترونية تصب في منصة واحدة اللي هي منصة الإي كرايم، ومن ثم يتم فرز جميع المعلومات، نفرقها بين معلومات، بين مساعدات تقنية، بين بلاغات، بين شكاوي، وكل شيء على حسب الأسلوب الجرامي يتم التعامل فيه مع المختصين عندنا، وبعدين يتم إعادة توزيع المهام مرة ثانية على حسب المعلومات اللي متوفرة عن الجرائم الإلكترونية.
عيال هاي منصة استقبال الشكاوي الإلكترونية من قبل الجمهور أكيد فيها طبعا مختصين، شو اختصاصاتهم اللي موجودين هاي؟
اختصاصاتهم معظمهم في الجرائم الإلكترونية، في ناس دارسين قانون وعطيناهم دورات في تقنية المعلومات، وفي ناس مخلصين من تقنية المعلومات سواء هندسة كمبيوتر أو هندسة إلكترونيات أو برمجيات، وعطيناهم كورسات في القانون بحيث أنهم يعرفون يتعاملون مع جميع أنواع الجرائم الإلكترونية.
نبغي نعرف دور إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الناحية التوعوية. أكيد عندكم جدول توعوي على مدار السنة تطرحون فيه البرامج مالكم وتسوون توعية اللي تساعد الجمهور أنه ما يطيح في مثل هاي القضايا.
نعم، شكل التوعية عامل رئيسي للحد من الجرائم هذه بالإضافة إلى القبض على المجرمين. فالتوعية محل اهتمام كبير من القيادة ومن إدارة الجرائم الإلكترونية بحيث أن نرفع مستوى الجمهور في التعامل مع المجرمين الإلكترونيين، سواء اللي يحتالون عليهم إلكترونيا أو اللي يحاولون يخترقون أجهزتهم. فالحملات هاي تتم على مدار العام في برامج، وفي عندنا شركاء في الحملات هذه من مؤسسات مالية أو من مؤسسات حكومية ساعدنا في أداء الدور هذا سواء بالدعم الفني أو النوعي أساس نغطي أكبر شريحة من الجمهور ورفع توعيتهم من الناحية الفنية سواء بالإعدادات أو من الناحية الاجتماعية كيفية التعامل وكيف نزيد التفكير النقدي فيما يخص التواصل الاجتماعي، لأن التواصل الاجتماعي والإنترنت مثل ما قلت قبل فيه الخير وفيه الشر وكلهم لهم نفس الأدوات.
يعني بشكل عام أنتم عندكم توعية على مدار السنة؟
نعم، في حملات توعوية نسويها بشكل مباشر من طريق الموظفين الموجودة في الجرائم الإلكترونية، وفي حملات توعوية تتم عن طريق المتطوعين بعد سواء عن طريق مجلس الشباب أو المتطوعين من المجتمع.
عقيد سعيد فيه دور رئيسي لإدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات اللي هو الرصد الإلكتروني. كيف ترصدون الحالات في حالة إذا مثلا ما يدكم شكوى، في حالة إذا مثلا ما في قضية، مثلا واحد عنده قضية، كيف تجولون في هاي الانترنت ومن خلال المواقع لمعرفة الأشخاص اللي ياسي يخالفون أو يرتكبون مخالفات أو نوع من أنواع القضايا؟
طبعا إدارة الجرائم الإلكترونية فيها ناس مختصين ماخذين دورات متقدمة في البحث والرصد الإلكتروني، والهدف من الرصد الإلكتروني هو الناحية الاستباقية للجريمة. قبل لا تستوي الجريمة أو يتم الإبلاغ عنها، من الأفضل للمؤسسة الأمنية أنها تتخذ إجراء قبل لا يوصل الفعل، بحيث أن الجريمة الإلكترونية فيها عامل وقت، عامل الوقت وايد سيء من ناحية المبلغ. المبلغ ما يعرف أنه تم اختراقه أو ما يعرف أن ولده تعرض للابتزاز. الرصد الإلكتروني يمكننا نحن كجهات إنفاذ قانون أن نؤدي دورنا بحيث أن نحمي المجتمع من أي جريمة واقع عليه. في رصد إلكتروني للاختراقات الإلكترونية، في رصد إلكتروني على أي شخص ينزل أفلام إباحية سواء للأطفال، وفي بعد رصد إلكتروني على بعض الإشاعات، مصدري الإشاعات هذه كلها. وهاي الشغلة تمكن الجهات الحكومية من رد بشكل سريع على أي مشكلة موجودة وممكن تأثر تأثير سلبي على المجتمع، بحيث أن يتم تداول الإشاعة ويتم تداولها بين أشخاص آخرين. فإذا الجهات الحكومية عرفت أن المعلومة هذه غلط من البداية تم فيها، فلا يتم تأثير على المجتمع.
عيال، هني عندنا نقطة وايد مهمة عقيد سعيد، اللي هو شو تأثير الجرائم الإلكترونية على الرأي العام. يعني اليوم الجريمة الإلكترونية نبغي نوصل الفكرة للمستمعين أن هاي جريمة بسيطة من إشاعة من كذا، شو تأثير على الرأي العام وشو النتائج اللي تسبب فيها
الجريمة الإلكترونية؟ أو يعني إذا إشاعات على سبيل المثال تسوي أثر كبير على المجتمع، هي تأخذ مثل كرة الثلج، كل ما لها تكبر 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 إلى ما تنصدم مرة واحدة. الواحد لازم يقف عند أي خبر موجود عنده قبل لا يعيد نشره، يعرف فكر فيها من جهتين، من يعني نحن نسميه التفكير النقدي أو critical thinking. إذا فعل التفكير النقدي أن هذا منو ممكن أنه يكون مستفيد من الإشاعة هذه، هل هذه المعلومة صحيحة ولا غلط، هل هي هذه تسيء لدولتنا ولا لا، هل تسيء لديننا ولا لا، هل تسيء لمجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا ولا لا. فلازم يسأل عمره الأسئلة هذه الناقدة هذه قبل لا ينشر الخبر أو يعيد إرساله لمجموعة أخرى. هذه مسؤولية، يعني جزء منها التعليم وجزء منها التربية والثقافة المجتمعية نفسها. نحن عاداتنا وتقاليدنا، يعني بعض الفئات المجتمع تحب الأخبار، أي واحد يجيب لهم خبر يكون هو اللي متصدر. لازم الواحد يتحرى الصحة في نشر الخبر وأن يكون صحيح ومش مفبرك أو مطعم بأخبار سيئة.
سؤالنا الأخير في محورنا الثالث لبرنامج الله يسلمنا وياكم، نبغي النصائح والإرشادات للأسرة وللمجتمع فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.
رب الأسرة عليه عبء كبير في متابعة ومراقبة الجهاز الإلكتروني، كل ما زادت أعباء. لازم يكون رب البيت مراقب لجميع الأجهزة الإلكترونية الموجودة في البيت، حتى لو عندك مثلا خدامة، عندك سايق، عندك طفل، لازم تعرف شو كل واحد يسوي في أجهزته. بحكم أنك أنت مسؤول عن البيت هذا وأنت وفرت لهم الخدمات هذه، أنت وفرت لهم الإنترنت، أنت وفرت لهم البنية التحتية كاملة أساس يستمتعون فيها، فتضمن أن الاستخدامات تكون شرعية ونظيفة وفي حدودها. الناحية الثانية رب الأسرة إذا ما يقدر يسوي الشغلة هذه كلها يجيب لحد يساعده، ولازم يعرف مع كل تحديث من تحديثات الأجهزة هذه شو الأشياء الجديدة اللي سوت، لأن الشركات الهواتف الذكية تحاول على قد ما تقدر أنها تخلي الإعدادات مال الجهاز أقل خصوصية ممكنة على أساس يقدرون يستفيدون من بيع البيانات في المستقبل حق الجهات الثانية. لازم يراجع خاصيتين مهمين في الأجهزة اللي هو البرايفسي والسيكوريتي، الأمن والخصوصية. يراجع كل بند من البنود هذه ويضمن أن البنود هذه تتوافق مع سياسته كشخص أو سياسة العمل إذا كانت أعمال المؤسسة مالته تبرم مع نفس الجهاز الإلكتروني ماله. وفي نفس الوقت لازم يهيئ نفسه نفسيا أن ما في شيء مجاني إيه. الأشياء المجانية أكيد لها سلعة، إذا ما كانت السلعة بالدراهم أو الفلوس يكون السلعة البيانات اللي موجودة داخلها. فلازم الواحد يعرف كيف يأمن بياناته الشخصية، كيف يسوي لها نسخ احتياطية مش على الكلاود، في أماكن على هاردسكات مثلا من عزلة مش متصلة بالإنترنت، وتكون متوفرة وقت ما هو احتاج أن يرجع للبيانات هذه. في نفس الوقت يأمن البيانات اللي هو مؤمن عليها اللي كانت عنده، سواء بيانات بنكية أو صور أو معلومات عمل. لازم يأمن الجهاز بأرقام سرية جيدة ويفعل التحقق الثنائي على جميع التطبيقات اللي موجودة عنده، ولازم يستعمل الجهاز هذا بس للشغلة اللي هو محتاج لها فيه، ويعزل الجهاز اللي يستخدمه حق الشغل عن الجهاز اللي يستخدمه حق الأمور الشخصية اللي فيها وايد حشرة وفيها وايد معلومات متفرقة، يعني ممكن تسرب المعلومات هذه حق جهات مش مصرح لها.
شو دور الأفراد، كل فرد في المجتمع شو توجه لرسالة حتى يكافح الجرائم الإلكترونية؟
نحن نوصي الأفراد أنهم يبلغون عن الجرائم الإلكترونية حتى لو موقعت عليه، يبلغنا عن طريق تطبيق الإيكرايم. ناحية ثانية كل شخص يشوف الإعدادات اللي موجودة في تلفونه أو في الأجهزة اللي يستخدمها من ناحية الخصوصية والأمن. ناحية ثانية يبتعد عن الدعايات اللي ما لها لزوم، وما ينزل تطبيقات هم محتاجينها وخصوصا المجانية منها، لأن هاي التطبيقات ممكن تكون فيها برامج خبيثة، وظائف خبيثة تقوم بأخذ المعلومات واستغلالها استغلال سيء.
في النهاية نشكر سيادة العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات من القيادة العامة لشرطة دبي. مشكور وما قصرت على هاي المعلومات الطيبة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. مستمعينا الكرام، نشوفكم إن شاء الله على خير في برنامجكم الله يسلمنا وياكم، وملف جديد إن شاء الله.
الله يسلمنا وياكم.